بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بلوغ المرام لأم الحافظ بن حجر العسقلاني نفعنا الله به وعليكم علم علم سير الصالحين رضي الله تعالى على عنكم إلى أن قال في كتاب الزكاة وعن سهل بن أبي حيث متى رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا خرصتم فخذوا وادعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يخرص من العنب كما يخرص من النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مساكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده فقوي صححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود وإسناده لين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في كنز وحده رجل في خريبة إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة رواه أبو داود.
ما شاء الله رب العالمين. الحمد لله ولي النعمة ودافع كل نقمة ومبين لنا الأحكام على لسان عبده المصطفى محمد إمام الأئمة. اللهم أدم صلواتك على عبدك الهادي إليك والدال عليك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أهل السير في سيره الشاربين من شرابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالزكاة، وفي هذا الحديث ذكر ما يسمى بالخرص. والخرص أصله في اللغة القول بالذن، وقد يطلق على الكذب. قال تعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، والمراد بالخرص هنا حزر مقدار ما ينتج من النخل من التمر ومن العنب من الزبيب، فينظر المقدار ويحزر من خبير عارف بذلك فيسمى الخرص. وجاء الخرص في السنة المطهرة وفيما أمر به صلى الله عليه وسلم أو باشره، حتى جاء أنه عليه الصلاة والسلام خرص حديقة امرأة بنفسه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين، ولكن الخرص لا يكون إلا في النخل لأجل تقدير التمر الذي سينتج، وفي العنب فلا يكون الخرص إلا في الثمار، ولا يكون الخرص في الزروع، لأن الزروع يصعب الوقوف عليها لاستتارها، ولا توكل في حال الرطوبة بخلاف الثمار، فإنه يوكل الرطب ويوكل العنب قبل أن يتحول إلى تمر وقبل أن يتحول إلى زبيب، فقد يحتاج المالك إلى الأكل منها فيحتاج إلى الخرص حتى يتمكن من التصرف فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمر، وكان يبعثه إلى خيبر بعد أن مكن اليهود من العمل فيها وهي ملك المسلمين، فكان يبعثه ليخرص كم ستحصل من أجل أن يمكنهم من التصرف فيها، ومن أجل أن يعرف مقدار ما لهم مقابل عملهم وكم يبقى لملاك تلك النخيل. فكان سيدنا عبد الله بن رواحة ممن لهم دراية وخبرة بالخرص للثمار، وحاول اليهود أن يغروه فوجدوه صادقا مخلصا جبلا لا يستطاع زحزحة شيء منه، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهديدا له فأنه يجحف علينا في الخرص، وقد علم صلى الله عليه وسلم أمانته وعفته وورعه، فلم يؤثر فيه إرادة تخويفهم ولا إغراؤهم، ولما جاء مرة وعرضوا عليه بعض المال ليخفف في التقدير الثمر ليكون نصيبهم وافرا، فغضب سيدنا عبد الله بن رواحة وقال: لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة، ومع ذلك فوالله لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أزيد في التقدير حبة ولا أنقص حبة تمرة واحدة. فلما قال هكذا وكسمعه بعض علمائهم فقالوا: بهذا العدل قامت السماوات والأرض، هذا عدل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع حبهم وإيمانهم وعاطفتهم، فعند تقدير الأمور لا يحابون ولا يميلون مع العاطفة ولا مع المحبة، ويقيمون العدل كما أحب الله منهم، على ذلك رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أعجبها من نماذج برزت في الوجود لم يأتي في مستواها الأعلى مثلها قبل ولا بعد، صلوات الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، إلا ما كان بعد ذلك من الأفراد والقلائل في الأزمنة المختلفة، وأما اجتماعهم بهذه الكمية لم يحصل إلا في عهده صلى الله عليه وسلم بقوة تربيته عليه الصلاة والسلام وقوة تأثيره في العقول والنفسيات والقلوب والأرواح صلوات ربي وسلامه عليه. فتهيئوا لذلك الكمال الإنساني، وإنما يتمكن من الخرص بعد بدو صلاحه بأن يكون بدأ يتلون يتغير لونه إلى الأحمر والأصفر، وهكذا يطوف بالنخل ويرى عناجيدها ويقول خرصها أن تأتي من الرطب بمقدار كذا، ويجي منه التمر مقدار كذا وكذا، ثم يأتي النخلة الثانية فيرى جميع عناجيدها ويطوف بها ويقول هذه تخرج من الرطب مقدار كذا، ويجي منه تمر مقدار كذا وكذا، حتى يمر على جميع النخل الذي في الحديقة والذي يراد خرصه، ولا يقتصر يقول على رؤية البعض ويقيس الباقي عليه، لأن التفاوت كثير وحاصل بين النخلة والنخلة، وإنما يخرص كل نخلة رطبا ثم تمرا، وهكذا يعلم أيضا اختلاف الأنواع، فإن بعض الأنواع إذا قدر رطبا فإن التمر يخف منه وزنه أكثر من النوع الآخر من التمر، وكله راجع إلى خبرتي ومهارتي ومعرفة ذلك الخارص. يدخل إذن الخرص في أنواع النخل، وفي بعض الأقوال أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها أهله، لأن مقابل قيامه بتربية الثمار الجذاذ وتعبه في التجفيف وما إلى ذلك. وفيه جاء هذا الحديث كما حمله عليه الشافعي عن سهل بن أبي حزم قال أمرنا صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فاختلف في معناه، فمعنى دعوا الثلث ودعوا الربع، فكان مفسرا عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما هو قوله في القديم أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها، إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث فاتركوا لهم الربع. هذا الحديث الذي جاء عند الخمسة إلا بن ماجه ابن حبان والحاك، فصار هذا الحديث الصحيح يأتي الأول في معنى أن يترك الثلث الربع من العشر المعين تخفيفا، والثاني أن يترك من نفس الثمر قبل أن يعشر، وقول ثالث وهو الذي استقر عليه في الجديد الإمام الشافعي أنه يقدر لهم أن يترك لهم مقدار الربع والعشر ليفرقوا بنفسهم من الزكاة، فيترك لهم فيفرقه المالك بنفسه ويعطيه من يعرفهم من المستحقين. والقول الأول الذي هو في المذهب القديم للإمام الشافعي أن يدع للمالك ولأهله شيئا يأكلون منه ويتصرفون به، وذلك مقابل ما يقومون به من تربية الثمار الجذاذ وتعبهم في الجفاف، فيدع له ولأهل قدر ما يأكله ولا يخرص هذا النخل، ويختلف باختلاف عائلته وعدد عائلته من معه. هذا القول. والقول الآخر في المذهب الجديد الإمام الشافعي أنه يترك من مقدار الزكاة الثلث أو الربع ليصرفه المالك وليوزعه بنفسه، فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فإما أن يكون المعنى يترك الثلث أو الربع من العشر، وإما أن يترك من نفس الثمر قبل أن يعشر. يأتي بعد ذلك المعنى في هذا القول الأول أنه بعد هذا التقدير تأتي احتمال وجود الآفات والنقص عند المقدار فيترك ذلك احتياطا حتى لا يوجب من الزكاة إلا ما هو أقرب إلى اليقين بوجوب الزكاة. أيوة. ومن هنا نعلم ما جاء من جري الحديث على قواعد شريعة المضارة ومحاسنها. وقد تقدم معنى الكلام عن ما يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار وما يروى ليس في الخضروات صدقة. وبعد ذلك حاجة الناس للأكل أيضا من الرطب يجب أن إذا منعناهم حتى يجف ويصير تمرا فيفوتهم ما تهواه الأنفس وتحب من الأكل من الرطب، فيضمن بعد ذلك صاحب المال مقدار الزكاة ويوذن له أن يأكل من الرطب، فإن خرص بعض التمر فيأكل من هذا المخروص فقط بعض النخل ولا يأكل من الباقي. وهناك قول آخر في جواز إخراج الزكاة رطبا، فيخرج نصيبا من المقدار من الرطب ويخرج عشره رطبا. وإلى هذا مال الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس عليه رحمة الله، وكان يأمرهم أن إذا جاء الرطب فليأخذوا من الرطب ويخرجوا مقدار زكاة رطبا ويسلموه الفقراء رطبا، فإن الفقراء مثلهم يشتهون أن يأكلوا الرطب ويحبون الرطب، ويقول إن الله شرع الزكاة لأجلهم، فكيف نترك رغبتهم ومحبتهم ونأكل نحن الرطب ونخليهم يتفرجون لما يصير تمر نعطيهم حقهم بعد ذلك، وهم الآن يحتاجون إلى أن يتمتعوا بأكل الرطب كما يتمتع غيرهم. فأفتى بجواز إخراج الزكاة من الرطب كما عليه بعض العلماء، فرجحوا هذا الإمام وأمر به، فصار في المناطق حريضة وعمد ودوعا يمشون على فتواه ويخرجون الرطب زكاة، فإذا جف أخرجوا التمر زكاة، فكان ذلك أرفق للفقراء، وكان قال يسألوا الفقراء يرغبون أن تؤخروا لهم حتى يبقى تمر كله ولا يجدون رطبا، هم يحتاجون إلى أن يأكلوا وأولادهم من هذا الرطب كذلك. وهكذا جاء عند عامة الأئمة أنه يستحب للإمام خرص الثمار على رؤوس النخل وكذلك العنب بعد بدو صلاحها ليتحدد مقدار الزكاة، فيبعث الساعي ليخرص الثمار ويعلم مقدار الزكاة الواجب إخراجه. قال المالكية بشرط أن يحتاج أصحاب الثمار للتصرف فيها، أما إذا لم يحتاجوا للتصرف فيها فينتظر حتى تجف فيؤخذ بعد ذلك الزكاة تمرا أو زبيبا. وما لا يجف ينتظر جده ثم يقال البلح ببعض الأنواع ويوزن العنب ثم يقدر جفافهما إذا شك في بلوغهما النصاب، لأن بعض أنواع من التمر من النخيل ما عاد يجفف يتغير وإنما يوكل قبل ذلك. وهكذا فالخرص هذا مستحب لإمام عند الأئمة الثلاثة، وقال الشافعية إذا أراد أن يأكل منه ملكه فواجب، يجب عليه أن يخرص حتى لا يأكل شيئا مخلوطا بالزكاة، فإذا التزمت ذمته بالزكاة خرجت من ذمته، فلو أكله كلهم لم يثم عليه مقدار الزكاة في ذمته يخرجه. وأما من قبل ذلك فكل حبة فيها عشر أو نصف عشر زكاة، فكيف يأكل منها؟ فلهذا أوجبوا الخرص. قال المالكية والحنابلة أن ذلك مستحب. ولم يقل بالخرص الإمام أبو حنيفة، فقال ظن وتخمين فيه غرار. ثم جاء لنا بحديث عتاب بن أسيد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع. فإذا لا يكون الخرص في غير النخل والعنب، لأن السنة وردت فيهما فقط، فلا يخرص حب في سنبله ولا زيتون، ما لم يرد في ذلك النص والسنة الشريفة. وهكذا يأتي عند المالكية قول بجواز خرص غير التمر والعنب إذا احتاج أهله أو كانوا غير أمنا ما يؤمن عليهم أن يقصروا في مقدار ما عليهم من الزكاة، فيخرصون عليهم قبل أن يتوقفوا يلزمونهم بمقدار معين. قال الشافعية يحرم التصرف بالأكل أو البيع أو الهبة في شيء من الثمار قبل الخرص والتضمين لتعلق حق الفقراء بكل حبة من هذه الحبوب، فبعد الخرص والتضمين وقبول المالك التضمين لا تحريم، لأن انتقل الحق الواجب من الزكاة من عين الثمرة إلى ذمة المالك. إذن يقول الحنابلة يجوز التصرف في الثمار قبل الخرص وبعده بالبيع والبيع وغيرهما إن باع وهب بعد بدو الصلاح فالزكاة على البايع والواهب، لأن يستطيع وإنما وجبت على البايع لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع، لأنه قد بدأ، لأنه يتعلق الزكاة ببدو الصلاح، فهو يكون بدا صلاحه إذا قد تلون وتغير إلى الأحمر والأصفر من نسبة للتمر، وكذلك الألوان المخصوصة بالعنب. والخارص يجوز أن يكون واحد ولا يشترط أن يكون زايد على ذلك اثنين ولا يقرر لك، فيجوز ولو واحد من الفاهمين والواعين، كما كان يبعث صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن رواحة وحده وهو الذي يخرص في أول ما تطيب الثمار يبعث. وهناك قول عند الشافعية بأنه لابد يكون اثنين أو أكثر مثل الشهود، ما يكفي واحد، فإنه شهادة لابد فيها من اثنين، لكن المعتمد أنه يكفي واحد بشرط أن يكون هذا الخارص أمين غير متهم عدل عارف بالخرص، وأن يكون ذكرا حرا عند الشافعية اشترطوا الذكور والحرية. وقال الحنابلة يجب على الخارص أن يترك في الخرص الثلث والربع على حسب الحاجة توسع لأرباب الأموال، أنهم يحتاجون للأكل هم ضيوفهم يطعمون جيرانهم وهكذا. والمعتمد عند الشافعية وأيضا هو المشهور في مذهب المالكية عدم ترك شيء من في الخرص لعموم الأدلة التي تقتضي وجوب العشر أو نصف العشر من غير أن يكون هناك استثناء سواء. فحينئذ بعد الخرص وتضمين المالك ينتقل حق الفقراء من عين الثمار إلى ذمة المالك، وعندئذ له التصرف في ذلك. فإذا خرصهم بعد الخرص جاءت جائحة وفني وهلك من دون ما يكون هناك تفريط من المالك، بعد ما خرج الزكاة كيف يعمل؟ لم يتمكن بعد من إخراج الزكاة، هلق عليه النخل، جات له جائحة وروح ما عاد شيء. فإن كان ذلك قبل أن يخرج أن يتمكن من إخراج الزكاة ومن دون تفريط منه حصل ذلك، سقط ما عليه. ها؟ إذا إذا هلك المخروص من دون تفريط منه قبل إخراج، يعني قبل التمكن من إخراج الزكاة. أما إذا قد تمكن من إخراج الزكاة فأخره بدون عذر حتى وقع هذا الهلاك، فأنه يضمن نصيب الفقراء بسبب الخرص الذي كان عليه وقد ثبت في ذمته، فعليه حينئذ أن يخرج مقدار الزكاة للفقراء لأنه تمكن من الإخراج وقد خرص وثبتت في ذمته ثم لم يخرج الزكاة. أما إذا كان قبل التمكن من دون تقصير منه سقط عليه الواجب. فإذا هلك المخروص من دون تفريط ما قبل التمكن من إخراج الزكاة، أما إذا تمكن وأخره بدون عذر أو هو قصر في الحفظ فكان التلف الذي وقع بسبب تقصير منه، فإن حق الفقراء ثابت في ذمته ويجب عليه أن يخرجه، يروح يشتري من أي مكان يعطي الفقراء حقهم، لأنه قد تعلق بذمته. ثم يذكر لنا اختلاف الأئمة في زكاة المرأة عن حليها، وقوله صلى الله عليه وسلم للامرأة التي معها ابنة في يد ابنتها مسكتان من ذهب أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما. إذن فهذا في إثبات الزكاة في الذهب إذا حال عليه الحول وإن كان حليا للمرأة، ولكن قيد ذلك الشافعية بما إذا كان زائدا على عادة أمثالها، والمعنى أنه عامة البنات في ذاك الوقت لم يكن يعتاد أن يتحلين بمثل هذا فهو نادر، وأما إن كان أعد لأجل الاستعمال المباح ولم يزد على عادة أمثالها فمعتمد مذهب الشافعية لا زكاة فيه. والاختلاف بين الأئمة أيضا يأتي معنا إن شاء الله بيانه. رزقنا الله الاحتياط في الدين والمتابعة لحبيبه الأمين، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.